هذا البلاء لا ينفك عن الدعاء إلى الله عز وجل، مصداقا لقول ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. إذن العداء ملازم لدعوة الأنبياء، فيحتاج إلى الصبر على الناس وصبر على العداء، واليقين أن الله لن يخذله والعاقبة للمتقين. هذا هو الذي يوصله، وهذا كان ظاهر جدا في حياة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، وأقم الصلاة.
الله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة من بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. من الدروس المستفادة من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أدب الحوار. المؤسف أن شيخ الإسلام رحمه الله بعدما ظهر عليه النضوج صارت حياته معارك في كل الجبهات، ولا شك أن هذه المعارك تخرج المرء عن حلمه أحيانا لصلافة المعارض. يعني أحيانا لا تستطيع أن تتحمل صلافة الإنسان الذي أمامك، فتحتد عليه فتخرج منك عبارات نابية. هذا لا يوقف عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا من مآثره رحمه الله. هو قال في بعض المناظرات لخصومه: أنا أعلم كل بدعة في الإسلام وأول من ابتدعها. ليه؟ لعنايته الفائقة، لأن هذا يحتاج إليه الرد، هذا يحتاج إليه في الرد. فهناك بدعة فجة لا تحتمل، أنت تقرأها دماغك يفور، أنت تقرأها دماغك يفور، ومع ذلك تجد التزامه بالحوار العلمي الهادئ شيء عجيب. كان معنا مرة ولد من التكفير، وبعدين تطرق الكلام على تكفير الحاكم، وجاء بالدور في الاستدلال بقول ابن عباس الصحيح عنه: كفر دون كفر. فقال هذا الغلام: ابن عباس رجل وأنا رجل، احنا دلوقتي في ميدان البحث العلمي الحر. فابن عباس كما انه رجل مخاطب بأدلة الشريعة، أنا أيضا مخاطب بأدلة الشريعة، وأنا رجل لي اجتهادي ولي رأي، فلا تحتج لي بقول ابن عباس. وهذا أصل من أصول هذه الجماعة، إن قول الصحابي ليس بحجة.
لأن إذا كان قول الصحابة ليس بحجة يبقى ما بقي إلا الكتاب والسنة. طيب بفهمي من بقى؟ بفهمي وبفهمك وبفهم سين وصاد ولام وعين وظه وخاء، بفهم كل هؤلاء ندخل على الكتاب والسنة. طيب لو اختلفت أنا وأنت وسين وصاد ولام وعين، مش ينبغي أن يكون هناك عقل حاكم نرجع إليه عند الاختلاف؟ هيقول لي الله والرسول، ما احنا مش مختلفين، ما انا معايا حديث وانت معك حديث، وانا احتجت بقول الله عز وجل وانت احتجت بقول الله عز وجل، طب مين اللي يفصل بقى في المساله؟ فحيدوا فهم الصحابي وحيدوا هذا الاصل الذي انبثقت تقريبا ثلاث ارباع البدع بسبب اهماله وتركه، وانما تركوه عمدا اللي هو عمل الصحابة أو فهمهم لأدلة الكتاب والسنة. فبيقول إذن هو وأنا واحد أمام نصوص الكتاب والسنة، وأنا متعبد بالكتاب والسنة وهو متعبد. إيه نعم، والأمي الجاهل متعبد أيضا. ده كان رجل جاهل أمي أحسن منه في الاستدلال، راح مرة ثلاثة منهم يسألوا على زميلهم، زميلهم يعني في قرية من قرى دمياط، وزي ما طبعا جايين بايه؟ ركبين موتوسيكل. فالرجل دخل وسألوا أبوه فلان موجود؟ لا مش موجود، تفضلوا حتى يأتي. فدخلوا قدم لهم طبعا يعني أكل وكده في أحسن ما عنده، جاي بقى الصيني وبتاع والشوك، البعد أكلوا وكسروا له الإطباق وكسروا له الملاعب. الرجل دخل فوجد امامه كانه كان في معركه حربيه واشلاء المعركه موجوده بتاع متكسر كله وبتاع. ده ايه يا جماعه ده؟ قالوا له اصل دي يعني لم تكن موجوده على ايام الرسول عليه الصلاه والسلام. كده ماشي، هاتي عوضين الفاس. ونزلوا على الموتوسيكل خلوه حته خرده دي كده، طلعوا الجماعه ايه ده؟ قالوا هو ده كان موجود؟ ما هو كانش موجود عليه الرسول عليه الصلاه والسلام، فكان اذكى منهم وافضل منهم في الاستدلال. فلما ياتي هو يقول ان ابن عباس رجل وانا رجل، فقال بعض اصحابي اللي هم كانوا يناقشوه، طيب خليك رجل هو رجل، لكن تميز ابن عباس عنك بان الرسول عليه الصلاه والسلام قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. انت بقى مين اللي دعالك يا وحش؟ طب ده معاه دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام وانت معاك ايه؟ فيوم ينبهي هذا الغلام ويقول لك ومن أدراك ان دعوة الرسول استجيب. والله انكرها عليه اخوانه في التكفير. شوف بقى لما يكون واحد يقول لك هذا الكلام، انت ممكن تطلع خاص وانت بتكلمه. شيخ الاسلام ابن تيميه كان بيناظره اناس باقوال لا يقولها الشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم لا يقولها ويعنق منها. وكان يرد عليه وكان واسع الصدر حليم. مع الحزه التي كانت تعتريه لكن في الله. حتى ان الذهبي رحمه الله قال لو لان لخصومه لكان كلمه اجماع. فخصومهم معترفون انه بحر لا ساحل له، هو يغرق البحر وهم يغرقون من الثواب. شوف التعبير، خصومهم ابن الزملكاني نفسه. ابن الزملكاني اول ما شاف ابن تيميه انشد ابيات على الباديه البديهه، ثلاث ابيات بترفع ابن تيميه الى مصاف الائمه المجتهدين. وقال ابن الزملكاني اللي هو عدوه اللدود، قال اكتملت ابن تيمية كل آلات الاجتهاد على وجهها. وأبو حيان نحو كان نفسه يشوف ابن تيمية صاحب الكتاب البحر المحيط في التفسير والنهر المال في التفسير على إذن هو في النحو واللغة أشهر من نار على العدل. كان نفسه يشوف ابن تيمية. فلما شاف ابن تيمية برضه على البديهة أنشد أبيات شعر ترحيب بابن تيمية وظل ابن تيمية هو الإمام الأوحد لحد ما حصلت مناقشة بين ابن تيمية وبين أبي حيان في النحو. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية إذا تكلم في فن ظننت أنه لا يحسن غيره لتمكنه منه. فأبو حيان النحو يعني النحو اختصاص، فما يجيش بقى يبيع المرة في المية حتى أيام. يعني المفروض بقى لما يجي يكلم أبي حيان النحوي يعني يتكلم بقى على أساس إن إيه فوق وتحت. لا، ابن تيمية كان ضريع جدا في علم النحو. قال الذهبي عربيته قوية جدا. فلما حصل خلاف في جزئية من النحو أم أبو حيان قال له إيه؟ قال له قال بها السيبوي. لكن إزاي ترد على السيبوي؟ والسيبوي أنتوا عارفين أشهر إمام نحو بصري. مدرسة الكوفة، مدرسة البصرة، كان مدرسة الكوفة على رأسها في ذاك الوقت الكسائي علي بن حمزة صاحب القراءة المشهورة من القراءات السبعة، وكان سيبويه في البصرة. فلما قال له قال بها سيبويه قال له جزميلي قال ما كان سيبويه نبي النحو. وكنت بتعامل لي سيبويه يعني ايه؟ معصوم يعني من الخطأ؟ ما كان سيبويه نبي النحو ولقد أخطأ في 80 موضعا في كتابه أنت لا تعرفه. فحمله ذلك على ايه؟ على ان وقعت بينهما وحشة، فذكره بكل سور في البحر المحيط. لما ذكر ان هذه الصفات وذكر ابن تيمية بقى ذكره بكل سور بعد ما كان اول امبارح عمال يمدحه وارتجل ابيات شعر على البديل. وهكذا المعاصرة داء من اعظم الادواء المانعة من وصول الحق. المعاصرة يعني كل واحد عايز يبقى هو الامام، وكل واحد عايز الحق يجي عن طريقه عشان يقال اليه يصار اليه بالزمان هو ده اللي قرر المساله وهذا الذي ابرز الحق وهذا وهذا وهذا، كله منافي للاخلاص وتدريج الاخلاص. ولذلك صدق الامام الشافعي رحمه الله لله دره لما قال ما ناظرت احدا على الغلبه لم اناظره عشان اغلبه، وما ناظرت احدا فوددت ان يخطئ بل رجوت ان يظهر الله الحق على لسانه. هو ده شان العلماء المخلصين، لان المهم ظهور الحق للناس، اما يظهر على يد فلان او اعلان هذه مساله جزئيه ما ينبغي للعالم المخلص ان يقرره. فهذا جزء من حظ النفس وهو حظ الشيطان اللي هو من العلقه الموجوده في قلب الناس. فشيخ الاسلام ابن تيميه كان الكل معترف له، وكان ياخذ كلام اهل البدع من كتبهم. وهذا اقوى في اقامه الحجه. ابن حزم لما رد على الاشاعره، ابن حزم كان مع الاشاعره نار تحرق وبحر يغرق، كان بيصل الاشاعره بالنار، لكنهم دخلوا عليه لأنه أخذ فكر الأشاعرة من أناس عن الأشاعرة. يعني ما أخذ فكر الأشاعرة من كتب أهلها، أهل الفكر نفسه. فالناقل يخطئ، الناقل يخطئ. فإذا أخذت قول الناقل وحاجزته قال لك أنا لا أقول بهذا، طلع من كتبنا هذا القول، فيعجز المناظر هو يخرج هذا القدر من كتب الايه الخصوم. لذلك كان ينبغي لاي رجل يريد ان يتصدى لفكر منحرف ويريد ان يتعرف على الفكر لابد ان ياتي بكتب اهل الفكر نفسه، لا ياخذ المساله بواسطه، فان الواسطه قد يكون متحامل وبيشوه الفكر. فهو الواسطه عايز يقول يا جماعه الاشاعره بيقولوا كذا 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 صدقوه، وهو يقصد التنفير من فكر الأشاعرة، فحمله هذا على التحريف أو على الغلط عليه، فيدخل الداخل على المناظر من هذا. حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية لما أراد أن يناظر النصارى قرأ أناجيلهم وأتقنها أكثر من الرهبان، بل تلميذه ابن كثير رحمه الله، وابن كثير صاحب التفسير المشهور تأثر به جدا، لأن كان ابن تيمية إمام فحل كبير، وابن كثير كان لسه صغير.
يعني ابن كثير ولد سنة 700 هجري 701، وابن تيمية توفي سنة 728. يعني ابن كثير لما مات ابن تيمية كان سنه بتاع 26-27 سنة، يعني لسه ايه شمر صغير، يعني لم يتضلع بعد. وابن تيمية امام، كان امام في الدنيا، ملأ الدنيا بعلمه. فشيء طبيعي ان ينبهر هذا الشاب الصغير بذاك الامام النحل الكبير، فتبنى يعني بعض مسائل ابن تيمية. المهم يعني ليس هذا الذي اريده، اريد ان اقول ان هذا الشاب الصغير بلغ من تضلعه ان هو كان عارف الانجيل اكثر من النصارى، وده تلميذ ابن تيمية. يعني يذكر في البدايه والنهايه في التاريخ بتاعه ان هو قابل قسا وشي به ان هو بيحط من دين الاسلام، قال فكلمته فوجدته كالحمار يعلم من دينه شيئا. بقى لما يكون الاسيل يعلم من دينه شيئا، يبقى ابن كثير عنده ايه بقى؟ وشيخ الاسلام له كتاب مبهر اسمه الجواب الصحيح عمن بدل دين المسيح، 4 مجلدات تقراه تحس ان هو اللي اسس النصرانيه. فخلهم ايضا ليس اخذ الفكر من كتب اهله، لكن بشرط، بشرط ان تتضلع في علوم اهل السنه اولا قبل ان تدخل الى كتب المبتدعه. هذا شرط اساسي. اذا لم تتضلع، يعني انا شفت طالب من طلبه الثانوي جاي يقول لي دلني على كتاب، عشان عندنا زميل نصراني في الفوق وعايز ابين له فساد دين النصراني. طالب سنة. فانا قلت له طيب تعرف صفات الله عز وجل تنقسم الى ايه؟ لا. قلت له طيب الرحمن على العرش استولى. قال لي لا استوى. قلت له ماشي، استولى يعني على تأويل المعتزلة والجماعة دول، التأويل ده صح؟ قال لي معرفش. قلت له معاك توضع مقالة ليه؟ يعني أنت لا تعرف إلهك الذي تعبده، وكيف ترد على النصارى؟ مثل هذا لا يرجع، وهو ما رجعش، بس أنا معرفش بقى إيه؟ يعني انا من يومها لم اره منذ 6 سنوات حتى الان، لكن اتفقد احواله. قالوا خرج من الكل، ما عادش اي حاجه. رجل ليس عنده درع واقي كيف يحارب؟ رجل ليس عنده فوق نجاه كيف ينزل في البحر؟ لذلك شرط العلماء للرد على المخالف ان تكون على بصيره من دينك، حتى إذا وقعت على باطل هناك كان هناك ما يعظمك. وأصل أصل الدليل في هذه المسألة هو ما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب ورقة، فقال ما هذا يا عمر؟ قال ورقة كتبها لي رجل من اليهود، ورقة فيها آيات التوراة. قال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب، أي أمتحيرون؟ لقد جئتكم بها بيضاء ناصعة، والله لو كان موسى حيا ما حل له إلا اتباعي، ما حل له إلا اتباعي. أيضاً ما الذي تحتاج من التوراة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أنكر ذلك على عمر بن الخطاب، لأن عمر كان في بداية، كان لسه في بداية الإسلام، ولم يكن الوحي كله اكتمل ونزل. فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقذف شيء في قلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلا يرجع سالما. ونفس هذه الطريقة عمر بن الخطاب اتبعها في حفظ القرآن الكريم، لما كان لما خطب الصحابة وقال إنكم وقال إنه سيكون أقوام يكذبون بالرجم ويكذبون بأقوامه يخرجون من النار وقد امتحشوا وقد كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم آية في القرآن الكريم وبعدين رفعت ولولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها على حاشية المصحف فكان يخشى لأن المصاحف كانت آنذاك تنسخ فممكن يدخل حديث في وسط الآيات فيظنه الناس قرآنا فخشي على الناس فمنع برغم الذي منعه هو كلام الرسول عليه الصلاة والسلام مش التوراة المحرفة إنما منعها صيانة لهؤلاء فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان من مميزاته أنه إذا نقل ينقل عن صاحب الكتاب الذي يرد عليه ولذلك على كثرة ما افترى عليه خصومه ما اتهمه أحد قط لا بالكذب ولا بالغفلة في النقل أبدا وكفاه شرفا إن ما قال له أحد قط إن لا يقول الناس بذلك ده ابن الوكيل صدر الدين ابن الوكيل وهو من ثبت في مناظرة ابن تيمية سنوات وابن المرحل تكلموا معه في مسألة الحمد والشكر والفرق بينهما فنقل ابن تيمية عن الشافعية قولا خلي بالك ابن الوكيل شافعي وابن المرحل شافعي فقال له ابن المرحل ما هكذا يقول أصحابنا قال أنا أعلم بقول أصحابك منك وراجعوا إلى قول الأصحاب وجدوا كما قال ابن تيمية من الكتاب الذي نقل عنه وهو حجة لله مظهرة أقام به الله تبارك وتعالى الملة تقرأ في كل ما كتب ابن تيمية لا تجد لفظا نابيا وهو القائل في الرد على الأخنائي أحد علماء المالكية مش حد يسمع عنه الأخنائي ده ولا حد يسمع عن البكري برضه من علماء المالكية ولولا أن ابن تيمية رد عليهم ما عرفناه يعني ابن تيمية له فضل عليهم برضه أنه عرفهم للجماهير فكان يقول شيخ الإسلام إن الرد بمجرد الشتم لا يعجز عنه أحد طبعا لو جبت واحدة تفرش الملاية وتسمعك كلام ما دخلش في الصلاة الرد بمجرد الشتم لا يعجز عنه أحد وده كان ماذا شيخ الإسلام ابن تيمية فإحنا ينبغي أن نتعلم أدب المناظرة تجهيل الخطأ ليس من أدب المناظرة عدم الاكتراث بالخصم وتحقيره ليس من أدب المناظرة إذا كان عدوك نملة فلا تنمل يعني لا تستهن به فالقطر منه تدفق الخلجان إن الجبال من الحصى وأول الغيث قطر وبعدها تشت فهذه البحار كلها عبارة عن قطرة فقطرة فقطرة ولا تزال تهدأ بهذا الإنسان حتى يعلوه ويعليه الله تبارك وتعالى فهذا أيضا من الدروس المستفادة من حياة شيخ الإسلام ومن طريقته في المناظرة وطريقته في التأليف طريقة بقى في التأليف تحتاج إلى محاضرة مستقلة لكن في شيء ألفت النظر إليه قبل نهاية الكلام وهو إن طريقة المناظرة الصحيحة أن تبدأ بتفنيد دليل الخصم ثم تسلم له بالدليل ثم تفند دلالة الكلام وهو ده اللي خلى ابن حزم يفتتح الأندلس وعزز علماء المالكية كلهم آنذاك قبل مجيء أبي الوليد الباجي أن يقفوا أمام هذا الزحف لم يفل ابن حزم إلا ولد سنه 24 سنة وجاء وناظر ابن حزم وأوقفه ثم انصرف وصنف كتابا في المناظرة عبارة عن 37 ورقة فقط كيف تناظر وهذا كتاب مخطوط يعني لم يطبع حتى الآن يقول إن هذا الدليل غير صحيح لكذا وكذا وكذا، فإن صح فلا حجة لك فيه لكذا وكذا وكذا. هي دي تفضل الشيخ الإسلام ابن تيمية، ودي كان بيستعين بها على هذا الخط. يبقى يفند له دليله ثم يسلم له بعد ويفند له دلالة الدليل، ولكن هذه تحتاج إلى تبحث في علمي الأصول، علم أصول الحديث وعلم أصول الفقه. علم أصول الحديث لتثبيت الدليل أو تسنيده، وعلم أصول الفقه لتثبيت الدلالة أو نفيها. ولا يكاد رجل يثبت لمناظره إلا إذا أثقل هذين العلمين اللي العلماء بيسموها إيه؟ علوم الآلات. زي ما يكون نجار وليس معه ولا شاكوش ولا زميل ولا معاه بتاع يشتغل بيه، فلا بد أن يكون مع كل صانع آلة. فعلم الآلة هو علم الأصل الذي أنت تبني عليه. وأي مناظر كان حظ من هذين العلمين قليل يضعف جدا في ذلك المناظرة، ويقيم خصمه الدليل عليه بمجرد الشهر، بمجرد الشهر. يعني لو جاء أحمد تصرف وقال له وانت بتلومني ليه؟ تقول لي ما تتهزش ليه؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ذكرا كثيرا مفعول مطلق، اذا خلاص مطلق ما قيد لي الذكر. فاذكر الله عز وجل كما اريد قياما وقعودا وعلى جنوبه، فانا قائم اهو. ايه اللي حصل لي ان انا بروح كده وكده؟ اول ما يقول له هذا الكلام والرجل ما يكونش عنده نوع من التوصيل ما يعرفش يجاوب عليه، لا يستطيع الجواب عليه بمجرد ما شبهه تافهه. ولذلك علم الاصول بيرتب المخ، بيخليه كده زي ايه؟ زي الدولاب المثلث، اذا عرفت ورقه بتجرها. اما عدم الدراسه، لو كنت حافظ كل كتب الجزئيات ممكن انفي لك اي جزئيه. يعني واحد ما عندوش اي فكره عن اصول الفقه وقال لي ان مثلا مس الذكر ينقض الوضوء، ايه اللي عرفته؟ ايه اللي ينشك يقال مثلا الامام مالك والامام احمد بن حنبل؟ طب ماشي، ايه دليله؟ حديث بكر بن صفوان من كان من مثل فوق الافاضه. طب ايش عرفك ان الامر يفيد الوجوب؟ مش عرفك؟ يقف بقى. يبقى انت ممكن تهد كل هذا البنيان، يعني حافظ كتاب المغني لابن قدامه او المجموع للنووي او حافظ المقصود للسراقسي، كتب دي او مدونه صحنون، ومع ذلك لا يستطيع ان يثبت حقا فيه. ليه؟ انه لا يستطيع، ما عندوش طرق اثبات هذا الامر. اذا مهما كان حاضر من كتب الجزئيات ما لم يكن متطلعا في الاصول لا يستطيع ان يثبت الحق. وشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تضلع في هذين الاصلين تضلعا، شهد له المحدثون، فقال الذهبي كل حديث لا اعرفه ابن تيميه ليس بحديث، وشهد له الفقهاء عن بسره ابيه انه كان يعرف في مذاهب العلماء اكثر منه. وهذا ايضا من الدروس المستفاده من حياه شيخ الاسلام ابن تيميه. نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم ولاد المهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
وده من خراج الشيخ ابن جدرون اظن. والكتاب الثالث، وهذا خاص بطلبه العلم، خاص بطلبه العلم، الطلبه الذين يحضرون معنا الكتب السته والمهتمين بعلم الحديث على وجه الخصوص، ده احنا سنعطيهم كتاب تنبيه الهاجب الى ما وقع من النظري في كتب الاماجد، على اساس ان هذا كله عباره عن تعقبات حديثيه. وارجو ان العدد يكفي، لان انا اول ما دخلت المسجد اتخضيت، حسيت ان ايه؟ انه اتواصوا به كانهم بلغوا بعض يعني. فارجو ان شاء الله ان العدد يكفي. وكما قلت اخواننا طلبه العلم يعني اللي يحضروا معانا في المجالس لا يأخذوا من الهديه ولا من كتاب اللي ايه؟ العقيده الصافيه. نكمل الناس عهد كل العقيده، كل العقيده. في الشيخ الشام ابن تيميه الحقيقه يعني خطف لب كل معاصره، كل معاصري. لكن بكل أسف بضغط الواقع وحسد الأقران انقلب بعضهم عليه. يعني ابن الزملكاني مثلا أحد العلماء الكبار، وأول ما رأى شيخ الإسلام ابن تيمية انبهر بحفظه وانبهر بعلمه، فارتجل أبياتا على البديهة، كان زمان عندهم إيه بديهة حاضرة، فارتجل أبياتا على البديهة يقول فيها ماذا يقول الواقفون له وصفاته جلت عن الحصر، هو حجة لله قاهرة، هو بيننا أعجوبة الدهر، هو آية للخلق ظاهرة أنوارها أرضت على الفجر. قال هذه الأبيات مرتجلا لها لما رأى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكان شيخ الإسلام كالبحر الهادئ، كل فن يظن المستمع أنه لا يحسن إلا هذا الفن. وقع بينه وبين أبي حيان النحوي وحشة بسبب مناظرة حدثت بينهما في النحو، وأبو حيان النحوي صاحب البحر المحيط، ورجل إنما نسب إلى النحوي لأنه كان متخصصا فيه، يعني مثل أبي حيان لما يكون متفرد في النحو فالمتصور إن هو يعني يبرز ويظهر. فابن تيمية رحمه الله كان له باع واسع أيضا في النحو، فجرى بينهما مناظرة في جزئية، فاحتج أبو حيان على ما يقول بكلام لسيبويه، وسيبويه كما تعلمون هو أستاذ علم النحو في البصرة، وصنوه علي بن حمزة الكسائي في الكوفة، تعرف النحو مدرستين كبار، مدرسة الكوفة ومدرسة البصرة. وابن الأنباري عمل كتاب في المحاكمة بين النحويين الكوفيين والنحويين البصريين على نحو الخلاف الذي جرى ما بين الأحناف والشافعي. فالكسائي وسيبويه كانوا كفرة شيرهان، لكن كان الكسائي أكثر حظوة عند الخليفة من سيبويه، لا سيما وسيبويه مات شابا. سيبويه مات سنة 32 سنة. والكتاب بتاعه في النحو اللي اسمه الكتاب، اسمه الكتاب، لا زال العلماء حتى الآن يفكون ألغازه، ولا نحصي عددا كم من شارح له ومستدرك عليه وجامع لشواهده الشعرية ومدافع عنه وطاعن عليه. يعني هذا الكتاب شغل الناس، أقام الدنيا وشغل الناس، كتاب سيبويه في النحو، وهو مؤسس النحو أو أستاذ النحو في علم أستاذ النحو في البصرة، وأخذ النحو عن شيخه الإمام الجليل الكبير الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي لا يعلم له نظير. عارف خليل بن أحمد ده أول واحد عمل المعاجم العظيم، معجم، أول واحد خطر بذلك، وقاعد كده في يوم قال لك طيب الكلمة ممكن نطلع منها 20 كلمة، واخدلك على حسب الحروف، هيقلب ايه الحروف، يجيب الاول في الاخر واللي في الاخر في النص والكلام ده، هو تبتدي يبحث في اشعار العرب وكلام العرب عن معاني لهذه الكلمات. وكتب كتاب العين، اول معجم عربي. يعني مثلا وخذلك او قص، وخذلك قص لما تحكي كيف تبقى طق، وخذلك اهل جابتين كلمتين مثلا اكل ممكن يخليها لك، وخذلك يجيب بقى ايه يعمل ايه السباديل بقى، ويحط الحرف الاولاني في الاخر واللي في الاخر في النص والكلام ده. وهو مؤسس علم العروض، العروض، عروض الشعر، هو الذي اكتشف البحور الشعرية ووضع لها التفعيلات، شيء عجيب يعني، سبحان الهادي، سبحان الهادي، عارف 16 بحر والمجزوءات بتاعتها، البحور الشعرية، يعني مثلا تلاقي بحر الكامل، بحر الوافر، بحر الطويل الخفيف السريع المتدارك، الرجل الهزج، وطبعا كل بحر بيبقى له مجذوب او مشطور، يعني كل بحر بيبقى له ثلاث تفعيلات في كل ويل. لما تشيل التفعيله الثالثه يبقى تفعيلتين وتفعيلتين، اخبرك زي مثلا ايه، دنيا امات العدل قهرا اهلها فالموبقات السبع فيها كاللمن، واخبرك دي مثلا البحر الكامل، كل تفعيله لها دفقه صوتيه بتنتهي مع النفس. يعني مثلا ايه، دنيا امات العدل قهرا اهلها فالموبقات السبع فيها كاللمن، دي متفاعل 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 متفاعل، يبقى ثلاث تفعيلات في الشطر الاول وثلاث تفعيلات في الشطر الثاني. لما نقسمها بقى تبقى دنيا اما متفاعل، فالعدل قه متفاعل، رن اهلها متفاعل، فالموبقة متفاعل، السبع في متفاعل، هاكل من متفاعل، تبقى دنيا أنا فالعدل قهرا أهلها فالموبقة السبع في هاكل من، أخبرك ده بحر الكامل. وبحر الكامل ده بالشعراء بيستخدموا في الأحزان، يكون واحد حزين أو مكتئب أو تعيس، واخبرك فيقوم إيه يستخدم البحر ده، لأن التفعيلات رتيبة كده تحس إن إيه حزينة كده، واخبرك بخلاف بحر الهزج مثلا ده بحر إيه خفيف بقى بيتنطط بيه، واخبرك ألا طيري ألا طيري وغني يا عصافيري، واخبرك مفاعل مفاعل مفاعل، تحس التفعيلة نفسها تتنطط معاك، واخبرك غير متفاعل، شوف يعني تحس إن إيه، واخبرك متفاعل فيها نوع من الرتابة كده، واخبرك كذلك عندنا بحر مثل وافر، بحر الوافر أيضا من البحور اللطيفة والظريفة، مثلا اللي شوقي كتب عليها القصيدة بتاعته في حريق دمشق، وللحرية الحمراء باب بكل يد مبرجة يدق، واخبرك مفاعيل مفاعيل مفاعلة مفاعلة فاعول مفاعلة مفاعلة مفاعول، وللحرية الحمراء إباب، شوف وللحرية مفاعلة يتي الحمراء مفاعلة إباب فعول، واخبرك بكل يد مفاعلة مدرجة مفاعلة يدق فعول، واخبرك لما تشيل بقى فعول دي يتفضل ايه مفاعلة مفاعلة، تشيل فعول ده ده اسمه مجزوء الايه، مجزوء الايه، مجزوء الوافر، مجزوء الوافر مفاعلة 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 مفاعلة. ومنها بقى ايه اللي هو كلام بشار بن برد اظن تقريبا، هو بشار بن برد، ربابة ربة الزيتي تصب الخلد في الزيتي لها سبعو دجاجات وديك حاس مصفوتي، شوف يعني ايه، واخبرك ربابة رب مفاعلة بتل بيتي مفاعلة تصب الخل مفاعلة لفي الزيتي مفاعلة لها سبعو مفاعلة دجاجة مفاعلة وديك حاء مفاعلة سنص صوتي مفاعلة. علم العروض ده علم رائع جدا، ولما تحسن بقى علم العروض والتفعيلات تدخل في دماغك تستطعم الشعر، في ناس بيقولوا الشعر زي الجرايد كده، ولذلك لا يقفون على معانيه ولا يعني على جمال الوزن الذي اختاره الشعر. الخليل بن احمد الفراهيدي اكتشف بقى هو البحور دي وحط لها التفعيلات بتاعتها، واخد بالك، يعني الغرب كله على بعضه لو طبع كل الهلافيت اللي في الغرب دول ولا يجوا غلام للخليل بن احمد الفراهيدي. اهو ده الخليل ده واحد من أمة أنجبت ألوف بل ألوف مؤلفة بل مئات الألوف بل ألوف الألوف من الرجال المتميزين في كل فن. الخليل بن أحمد ده شيخ سيبويه، وكان رجلا زاهدا، قال أحد المترجمين كان الطلبة يأكلون الدنيا بعلم الخليل وهو منزو في كوخ، يعني سيبويه مثلا لما راح للخليفة وصله الخليفة بأمال طائل، وإنما سيبويه ده أخذ علم الخليل، والخليل ما كانش لأي أكل، كان قاعد في كوخ وتلمذته أكل الدنيا بعلمه وهو قاعد لوحده لا يتقرب إلى أحد ولا دلت. فسيبويه رحمة الله عليه ده هو تلميذ الخليل بن أحمد، وهو الذي أظهر المذهب النحوي في البصرة، وكان الكسائي في مقابله في الكوفة. المهم ان ابن تيمية رحمه الله، كنا وضعنا حاشية طويلة على الموضوع، ابن تيمية رحمه الله اختلف مع ابي حيان النحو في مسألة، فاحتج ابو حيان لمذهبه بكلام سيبويه، فقال له ابن تيمية وكان عنده حجة في البحث كما يقول الذهبي: لو انه لانا لكان موضع اجماع، كان الكل وقرأ، لكن ابن تيمية رحمه الله كان عنده حدة في البحث أحيانا، ربما وقعت وحشة في قلب المناظر. فلما احتج أبو حيان بكلام سيبويه فقال له ابن تيمية، قال له: ما كان سيبويه نبي النحو، واخد بالك، بل أخطأ في 80 موضعا في الكتاب لا تعرفها أنت. هذه بقى ايه عملت وحشة بقى عند ابي حيان، احمدش الكلمة دي، لان يبقى هو حامل علم النحو واسمه ابو حيان النحو كمان، يعني هو كمان نسب الى النحو عشان متخصص فيه، فلما يجي واحد يقول له انت كمان ما تعرفش كمان كلام سيبويه 80 موضع لا تعرفها انت، يبقى ايه اللي عرفه في كتاب سيبويه لما غمض عليه 80 موضعا من كتاب سيبويه. فده قلب أبو حيان النحوي، فذكر ابن تيمية في البحر المحيط بكل سوء. أنا وقفت على عبارة ابن أبي حيان في البحر المحيط في التفسير، فكأن واحد صعف قلبي، أخبرك يعني كلام قوي جدا قاله ابن تيمية الحقيقة، وأجر عليه وأسقطه، أخبرك، وذكره أيضا في كتاب النهر الماد وهو اختصار للبحر المحيط أيضا وغمزه. فده كله بسبب ايه؟ بسبب برضو انت عارف مسألة ليه المعاصرة، وكما يعني يقول علماؤنا المعاصرة حرمان، المعاصرة حرمان، لما يكون اثنين متعاصرين يحصل نوع من الحرمان بينهم بسبب التنافس، وان مثلا لما يكون اثنين بيدرسوا علم معين كده بص ايه كل واحد يغار من الاخر، وهذا داء، يعني دب اليكم داء الامم قبلكم اللي هو الحسد كما قال عليه الصلاة والسلام. فبرضو احنا بنستفيد من مثل هذه المواضع، طالب العلم الذي يحمل العلم ينبغي ان يكون حليما، ثم لا يحط من قدر خصمه. ليه؟ لان هذا ادعى ان يقبل الحج، لان انت لما بتترفق مع الخصم انت تعينه على قبول الحق الذي عندك. مسألة كل سكوتنا وحلمنا حتى يبلغ هذا الحق مبلغه، يعني المفروض ان حظ نفسك انك انت تتركه حتى توصل الحق الذي تحمله انت. يقول الذهبي رحمه الله في شيخ الاسلام: اذا عد الفقهاء فهو مجتهدهم المطلق. والذهبي الحقيقه تكلم في ابن تيمية كثيرا، لما اقرا كلمات الذهبي احس انه بيتغزل في ابن تيمية، يعني هو لا يمدح فقط ولا يترجم انما يتغزل. والذهبي صاحب عبارة رشيقة، لما تقرأ عبارات الذهبي تحس ان عبارات رشيقة، يعني جميل، مش واحد بيكتب كده، لا، اديب، الذهبي اديب، وكلامه في ابن تيمية الحقيقة كلام عالي القدر. يقول: اذا عد الفقهاء فهو مجتهدهم المطلق، وان حضر الحفاظ نطق وخرسوا وسرد وأبلسوا. أبلسوا يعني ايه؟ زي أفلسوا كده، أبلس يعني ايه؟ واقف مدلم كده. واستغنى وأفلسوا، فإنه كان رباني الأمة وفريد الزمان وحامل لواء الشريعة وصاحب معضلات المسلمين. قال: ويصدق عليه أن يقال كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. وطبعا دي شهادة من بين فكي أسد، يعني الذهبي لما يقول هذا الكلام يبقى كلام عالي القدر، لأن الذهبي محدث، الذهبي كان محدثا، فلما يقول كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، طبعا الكلام أغلبي يعني إيه، أو خرج مخرج المبالغة في الدلالة على حفظ شيخ الإسلام ابن تيمية، وإلا فمعروف أن الذهبي كان أوسع دائرة من ابن تيمية في الحفظ، وكذلك أبي الحجاج المزي كان أوسع منه أيضا، والبرزالي أيضا، لكن شيخ الإسلام كان أدرى بالمتون، أدرى بالمتون، والذهبي والمزي أدرى بالصحيح من الضعيف. هذه أبيات لأبي حيان، أبي حيان النحو قبل ما يتقلق يعني. لما رأى ابن تيمية قال: حبر تسربل منه دهره حبرا، وكذلك يعني هو من كثر العلم حبر. بحر تقاذف من أمواجه الدرر، قام ابن تيمية في نصر خدعتنا مقام سيدتين إذ عفق مضره.